الأمر به صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رفع الأمر بنحوه. ذلك لأننا كما قدمنا في أول جواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراد الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد من كلمة قصيرة ببيان وتأكيد هذه النقطة، بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن، كما قال في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين: أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان بهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فبيانه عليه السلام هو حديثه. إذا لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام، كثير من الأحكام إلا مثل أكثر أحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعده قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير. إذا بيانه صلى الله عليه وسلم بالقرآن كامل لهذه الشروط الثلاث، ومن الفرائض أن الحديث ضمن كتبه بهذه الشروط الثلاث بالأمر والفعل والتقرير. ذلك لأن الرسول أمر بالكتاب، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى سمي وسلم، ذلك أن الكتاب وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته، وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يلقى إليه ليكتب له، لكن دعوى لحكمة بالغة أن لا أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسن كتاب الله. المهم أن في آخر رمق الحياة عليه السلام أقر الكتاب وأمر بها، لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد سبق بأمره بفعله بقوله وفعله وتقريره. والمسلمين جمعوا على كتابة الحديث وعلى حب الحديث، وانتهى هنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتاب لها أصل. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ثبت حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامه الثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحول من تمام حج القرآن الكريم. لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة ووهابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع في المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم طريقة طلب الإسلاميين والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن في ذلك حجة بمعاني القرآن الكريم، أن معاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود في القرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معنى، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات. ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما ونضرب على ذلك نفرا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحير معناها ويفترض معنى الآية إلى معنى غير صحيح، أو يؤمن ببعض الكتاب ويفترض بعض، يؤمن باللفظ ويذكر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من انطلاق الدعوة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله ويصلون ويقومون ويؤدون ويتصدقون وهكذا، وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية، لكن هؤلاء لهم عقائد خالط فيها لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الشاعرة والمسلمية، بل خالط السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا منهم، وهو المسمى بنور جاهلان أحمد القادياني. هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية، ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينفرقون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء فالخاتم بالإصبع هو زينة الأصابع وزينة الكف، حرك الكلمة ووقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين. فصدق فيه بالوعد الكريم وبين فاتحة الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصره لأننا وسائل نصيرها إذن السنة محفوظة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه وختاما أقول يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحجه والعامل به فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت أو لما بعد كتابة الحديث هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة أكتفي الآن بمثال واحد كتاب الجواب عن ذاك السؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة لا ولا ألا تقولوا هجرة كنت نهيتكم عن زيارة القبور لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عادل بالسب كانوا حديث عادل لعبادة الأصنام كانوا حديث عادل بالشرك وكانوا حديث عادل لعبادة الأشخاص والأصنام فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تمثل من قلوبهم وعرف التوحيد الصحيح أمن لهم زيارة القبور لأمره زيارتها عبرة وذكرى فبهذا الحذر كفاية والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ رمضان قد كثر في الاختلاف بين الدعاة وهو إرسال الدعوة ہے السبب في ذلك انما هو انصراف المسلمين عن بعض احكام دينهم ايضا لا يرسل وليس كان يستحق غاية فلا يريد الاخذ بها. اما ان كانت الوسيله هذه حدثت وليس هم سبب حديثها اي ليس سبب حديثها تقصيرهم في بعض الاحكام الشرعيه فان لو كان يفعل الوسيله بحق غاية شرعيه فيجوز الاخذ بها لعله من النفوذ بل من غير الوزن ان نضرب على كل من هذه الامثله مثلا. ما يتعلق بالمثال الاخير او الصوره الاخيره او النوع الاخير من الرسائل هذه الرسائل التي الان بين ايدينا بعدها ليس لها علاقه بتفسير المسلمين بالقياس بعض الاحكام الدينيه فهذه الوسائل منها السياره والطياره والمقرر الرجالي والسقايه الى اخره هذه الوسائل لا اقول فقط هي دائره الارض بها بل قد اقول هي من الواجب تسميها ولن احيانا لكن هذه الوسيلة التي أنا أضربها مثلا بالنوع الأخير من الوسائل التي ليس المسلمون هم المسؤولين عن أداتها بسبب تصوير الانتقاد بعض واجباتهم يمكن الآن أن نتخذه مثلا لنوع سبق ذكره أنفا مما لا يسرى الأخذ به وهذا من وراء المسائل والفقه الذي ينبغي على إسلامنا طلاب العلم أن يكون على وكالة منها لكي لا يختلط الحاضر بإمام ولا الحق بالباطل. يكبر الصوت بالأيام هو فهذه الوسيلة لماذا؟ لأنها تحقق الغاية المشروعة هذه الغاية المشروعة أخذت من بعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالأيام حيث نحن الآن نربط هذه الوسيلة الحديثة بالأيام. بعضكم وأنتم طلاب علم معي تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن قد طلع الأيام بعده فعقد مجلسا استشاريا ليتخذ لهم وسيلة لإعلام لدخول وقت الصلاة فتآمروا بينهم وتحدثوا فمن قائد يقول نضرب بالمقيس لوقت الصلاة قال لا هذا شعار النصارى ومن قائد يقول نضرب بالبيت قال لا هذا شعار اليهود ومن قائد يقول يمكن دينارا عظيما قال لا هذا شعار اليهود وانفض الميت على باكر عبد الله بن زيد الانصاري يرى في المنام كما يمكن في المدينه فاذا برجل يقف على جنب جبر وجه وجر او جبار من هدم فبقى منه بقيه قريب من الاساس توقف عليه ووضع اصبعه في الاذنين وقبل الله اكبر الى اخر الكلام ثم نزل من هذا الجانب الى الارض الى اقام الصلاه ثم اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رضياه فقال عليه الصلاه والسلام انها رؤيا حتى تشاهد الان فالقه على بلال فانه انبى صوتا من سعد قال الحق فبان هو الراي لكن قال رؤياه القه وان يعلمه بلالا لانه انبى صوتا من سعد اذن من المقاصد المشروعه في الايام ان يؤذن صلا جهريا الخير حتى يصل صوته الى ابعد المكان من اجل ذلك جاء في حديث البخاري في السنن الحديث الاول في السنن جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري نعم الحديث وان لا اذكره الان انه من يؤذن الا ويشهد له يوم القيامه من حجر او من بر وكلما كان امد خيفا كلما كان اكبر اجرا الان كبر الصوت وعبد حق هذه الروايه المختلفه فاذا الله يسير من خلال لكن انظر الان وعندما النقطه التي اثرت اليها انا عامل يسيرة في الإقامة لا تستحق خلاف ما عليه اليوم المساجد لا يفرقون في إذاعة أيام والإقامة بمقدر الصوت لا يفرقون ذلك لأنهم لم يتفقهوا في حديث الرؤيا بينما أذن الملك الذي رآه في المنام وقف على من قطع ولما أقام نزل إلى الأرض وعلى ذلك يرى عمل المسلمين قاطبة إلى ما قبل وجود مقدرات الصوم كانوا في أول الإسلام لا توجد هذه الجمائل ناصحات الصحابة كانوا يصعدون على وهم مسجد ويجنون أو كانوا يفعلون كذلك في الإقامة والله كانوا يخرجون للمسجد لما؟ لأن المقصود بالأوان إعلام القائمين للمسجد والمقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في المسجد الآن يستعملنا نكبر الصوت في الإقامة كما نستعمله في الأوان على السنة. إذا هذه وسيلة ذات شقين من زاوية زائد الغاليات ومن زاوية أخرى لا يجوز اتخاذها. كيف يمكننا أن نميز مقدار التمويل في الدقيق وسيلة حادثة يمكن استعمالها فيما هي مشروع ولا يمكن استعمالها فيما ليس بمشروع؟ ألا وهي الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لمن شاء من الناس في النص العام قال من يريد الله به خيرا فافقهه في الدين في النص الخاص المتعلق بعبد الله بن عباس قال اللهم فافقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك كان كرمان في القران وكان فقيها من فقراء الاسلام لذلك ننصح المتحمسين من طلاب العلم من اخواننا
الذين نعرفهم وإخوانهم آخرين الذين نؤمن بهم في الغيب ننصحهم أن يبتروا جهودهم وأن يلتزموا صدادهم بالتوسع في العلم حتى لا يقعوا في مكبات يخالفون فيها الإسلام لحجة أن الوسائل تختلف خلال الزمان والمكان. كما نقول نعم الوسائل تختلف خلال الزمان والمكان ولكن لا يحسن تطبيقها وفق الشرع إلا من كان فقيها هذه أقول منصرفا ومتبعا بقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول لقائله. هذا التفصيل الذي الدقيق الذي سمعت مني آنفا لا يعود الفضل إلى فكري أنا. أنا ما أنا إلا فقط مقتدي بمن سبقني وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق بوسائل. أنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أستطيع أن أقول الآن انطلاقا مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح المرفعة. المصالح المرسلة هو الأمر بأمر حدث ملك من قبل لا يجوز الأخذ به سواء كنت وسيلة أو نفع من الخلاف النتيجة واحدة في الحقيقة، لكن التعبير العلمي القديم هو المصالح المرسلة. العلماء اختلفوا في جواز الأثر بالمصالح المرفقة، فمن قائد في جواز قائد عدم الجواز، ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو الإمام بحق الإسحاق الشافعي في كتابه تعبير الاعتقاد. ثم جاء من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتكلم بكلام حول المصالح المرسلة عظيم جدا وتدل على ما هو مفقود له لأنه هو العارف بالله حقا ومن أخطأ من هذه الكلمة لأن غيرنا ودعوى في غير مجالها. أنتم تعلمون أن المقولون الشيخ محبين من عربي العارف بالله الشيخ فلان كذا زيدان مثلا أو الميدي زيدان خير من الجزيرة العارف بالله العارف بالله حقا هو العارف بكتاب الله وبحديث رسول الله والمتفكر فيما وشيخ الإسلام الجوية نادر لا أقول لا مثل له لكن نادر بخاله. المصلحة المنصبة المنصبة تلتقي من جانب مع البدعة، فكما تعلمون البدعة اختلف أيضا الفقهاء خاصة المتأخرين منهم كما اختلفوا في بخار المرسل، فمنهم من قال كما قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة قال لا هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة اختلفوا، ولم يشكوا لأن القول الأول وعليكم السلام وبركاته. هو الصواب. قال له نيابه وله محاضراته واسلوبته. لكن اردت ان اقول وما ابن تيميه الذي وعد هذا النمط الصحيح بان كل بدعه في الاسلام ضلاله. في الوقت نفسه عمد اديان مناسبه للمصالح المرسله وبين القول فيها على النحو التالي، ومن هنا نفذت انا الى جواب السؤال. قال المصلحه المرسله الاخذ بهذه المصلحه المرسله كان قائما في عهد الرسول عليه السلام، وهو لم يعفو بها فلا يجوز لنا الاخذ. يعني في الجملة بوضوح التام الشكراك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يتبع ذلك من ذات الأذان كما تعلمون وسيلة لإعلام دخول الوقت. هل يشكر على الأذان بظهور الصلوات الخمس؟ طبعا الى الان والحمد لله المسلمين يجمعون خلفا تبعا لخلف، لا يسال الان الا للصلاه الخمس. لو ان محدثا احدث اذانا لصلاه الكسوف او الكسوف كسفت الشمس في ربح النهار والناس بأعمالهم فاجرون لاهون، فرأى يستحسن أحدهم أن يطلع المنامة يؤول إيش هذا غير ذلك. يا أخي هذا تنكير بدخول الوقت صلاة الناس كافرين، هل نسمع منه وتقبل من محدثته علما أن محدثته ما هي إلا ذكر الله وشهادة الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن صلاة الكسوف وقع في عهد الرسول عليه السلام، ولو كان من المشروع اتخاذ هذه الوسيلة وهذه المصلحة لأعلام الناس قام رسول الله عن ذلك. وقيتوا ما شئتم صلاة مثلا للاستسقاء، يريد إمام المسلمين أو حاكم المسلمين أن يجمع المسلمين لاستسقاء صلاة الاستسقاء مشروع، هل يقال أذان؟ جواب لا. لماذا؟ كان المقتدي بهذا التشريع قائما بعهد الرسول عليه السلام ولم يفعل. إذا هذه المصلحة لا تؤخذ، من هنا جاء التفريق الثاني. قلنا أن المصلحة التي وجدت أو الوسيلة التي وجدت لتحقيق مصلحة شرعية قسمها للتجميل قسمين، كان المقتدي للأخذ بها في عهد الرسول فلم يأذن فهي غير مصلحة. القسم الثاني لم يكن المقتدي للأخذ بها قائما ثم وجد، ينقسم هذا القسم الثاني إلى قسمين وهو ما سبق وهو من آنفا، وهو يوجد هذه المصلحة التي يراد الأخذ بها هل سببها تكفير المسلمين من قيامهم ببعض واجباتهم وأحسن دينهم أم لا؟ فإن كان الجواب نعم قصروا فاستدركوا على أنفسهم الأخذ بمثل هذه المصلحة لتأمين غاية كلامهم. يقول ابن تيميه لا يؤخذ. لماذا؟ لان ايضا هي استدراك على الشارع الحكيم، فان هذا المدعي للاخذ بهذه المصلحه يقول للشارع ما شرع لنا ما يحقق لنا الواقع انه قد شرع. اما اذا كان الاخذ بهذه المصلحه
ليس السبب تكفير المسلمين كما ضربنا آنفا ما تبعوها، فهنا يجوز الأخذ بهذه الوسائل. مثاله فيما لا يجوز ما أدري الآن كالعادة العيد هو من ابن تيمية أو تمثيل من عندي لكلام ابن تيمية، لكن هذا مثال آخر. أنتم تعلمون أن الشارع الحكيم شرع سبلا لبيت مال المسلمين ليكون دائما عامرا لخداء مساره المسلمين. فتعلمون الزكريات التي بعضها تجمع رغم أنوف الأغنياء الزكاة النواسي وزكاة الثمار ونحو ذلك والوصايا والأوقات ونحو ذلك، كل هذا مما يغذى به بيت مال المسلمين. المسلمين أو الحكام المسلمين في آخر الزمان أعرضوا عن نظام الزكاة الإسلامي، وبطبيعة الحال أكثرت خزائنهم أن يريدون أملاءها بماذا؟ الضرائب بالنقود. ماذا يريدون بهذه الضرائب والنقود؟ يقولون نريد نحن إحياء الأمة وإنعاشها وقضاء مصالحها. هذا الكلام صحيح لحد كبير، لكن هنا يقال أورد سعد وسعد مستمر ما هكذا يا سعد الشيخ. هنا نعود إلى أبي إسحاق الشافعي حينما يتكلم عن المصالح المرسلة ويضرب مثلا يقول وهي بعض بلاد المسلمين من العدو إلى الله، وهي بعض بلاد المسلمين من العدو، فأمر الحاكم المسلم المسلمين بأن يتهيئوا بصده ورد عدوانه، لكن لم يجد عنده في الخزينة ما يمكنه أن يسلح المسلمين ضد عدوهم، ففرض الضرائب. يقول هذه الضرائب جائزة لأن المسلمين بورثوا بهذا العدوان، ولا يمكن صد هذا العدوان إلا بمثل هذه الوسيلة، لكن يقول لا يجوز أن تبقى هذه الضرائب وتستمر وتبقى الشريعة والقانون والنظام. لا، إذا انتهى المسلمون من عدوهم لم يجد هذا الحاكم أن يأتي منهم شمسا واحدا إلا من طريق الشرع. فإذا هذا النظام القائم اليوم يصب تحقيق مصلحة الأئمة، هذه وسيلة تحقق مصلحة فعلا، ولكنها وسيلة أدى إلى الأهل بها تكفير المسلمين في القيام بالأسلوب الشرعي المنصوص عليه في كتاب السنة وهو نظام الزكاة في الإسلام. وعلى ذلك تقف الآن كثير من النظم القائمة اليوم بخاصة ما يتعلق بما يسمى من الدوائر الشرعية، المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالنكاح والطلاق وأحوال تحقيق. كثير من هذه الأحوال اتخذت بقصد الإصلاح لكنها كذلك النصوص الشرعية، فهي لا يؤدي إلى إصلاح ما يزيد الأمر بها. أنا أدري بس الآن مثلا دقيقا وحساسا، وقد يقول بعض الحاضرين قد يقول وأرجو أن لا أحد يقول إيش هذا، هذه نقطة خيالية ويصل الأمر التجديد التطبيق إلى هذه المرتبة. أقول نعم، الآن هناك جماعة تعرف بجماعة التبليغ يفتتحون كلمتهم
ويصلحون
جهنم، تعرفون هذه الكلمة هنا يفيد بجلب القلوب الى ان دعوتهم قائمة وصلاح القائم على التوكل، لكن هم ابعد الناس عن التوكل حتى في هذه الكلمة، وهو الشاهد ويصير الشاهد ألفت منه في السنة افتتاح الكلمات والمحاضرات بخطبة الحاجة. ولعل الكثيرين منكم يعلمون أن لي رسالة خاصة في خطبة الحاجة، أن يعتبر خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. فرسول عليه السلام كان يفتكر كتب حتى يوم الجمعة قدم عن غيرها، ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره. هؤلاء تركوا هذه السنه واقاموا مقامها ان نجاحنا وصلاحنا والى غير ذلك. مثل الدقيقه نستعمل احباب، نحن الاحباب احباب، هل هذا اسم الرسول عليه السلام؟ جواب لا. وربما تاثر بهذا الاسلوب الناعم بعض نحن السلفيون اتباع السلف الصالح، لا نجد هذه المعونه في مخاطبه المسلمين بهذا الاسلوب الذي يفهمه هؤلاء. هل هذا الاسلوب الجائز؟ جواب لا. من الذي يقول معنا لا هو الذي يعرف هذه التفاصيل التي ذكرتها انفا؟ ولعل في هذا القدر الكفايه، والحمد لله رب العالمين، نستعد لأذان المغرب والصلاة إن شاء الله. أنتم تؤمنون هنا في وقت غروب الشمس إن شاء الله، أن تنتظرون أذان المحاج؟ ها؟ المسجد قريب؟
نعم المسجد.
في طريق معاني؟ طيب.
وإذا صليت هنا لتبركنا.
الله يبارك فيك. أنا أريد أن أصلي هذا إن شاء الله.
طيب.
بعد الاستئذان.
حياك الله.
بعد الاستئذان.
قد عندي.
كما تريد.
حياكم الله.
الله يحييك. الله يبارك فيك.
فضيلتكم.
الله يحفظك.
في عندنا احنا مصلين في الصلاة ويجيب الأذان.
الحمد لله.
من
باب؟
تمثيل؟
تقول التمثيل من باب التمثيل؟
نعم. ما يتخذ من بعض الدعاء من استخدام الوجود الإسلامية أو التمثيل أو أنواع له لهذا الغرض كذلك في بداية الناس نحو ذلك؟
أما بالذات هو مما سبق. لكن هذه الورود يعني كثيرين جاب الجواب لا. الجواب لا.
بارك الله فيك. احنا اخذتم من كلامكم السابق في الاجابه على سؤال الاخ خالد، الى ما اخذ اهل البدع والضلال في الاسلام الذين تحدثوا عن تحريف النصوص وتغيير المال، ونحن في ايامنا هذه نرى من بعض الناس من ينفع هذا المنفع، من فآل بدع وفرات الانتجاب. فنسمع لبعض من يحتج بحديث علي عندما أراد أن يكتب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له إني لا أطيل حراما ولا أحرم حلالا، يحتجون بهذا الحديث على من استعداد الزوجة. فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاك الله؟ كثير من الناس الذين يعني يساق وراء الغرب
لكن هذا ما أعرف تجيل خاصة في الدولة المصرية، طبع المصريين على أن البلد يتعدد إلى الغرورة، لكن ما تجيل شيء مثل هذا الدعاء أن الإسلام لحديث عريض وحبنا أراني تجاوب على عائشة. وإنما كل ما يقولون أن هذا كلام لغو من الأحكام بل باطل. نعم.
الجواب على فاطمة.
على فاطمة. الجواب على فاطمة فيما أراد عليه رضي الله عنه من سمعت المستجيبين بهذا الحديث؟ هذا رواه المرأة يتوسطني جنيه ابن كبير النعمة في جهل
لأكل
كل ما كان يجنبنا حول يوم الله عز وجل قيد الزواج بأربعة هو بالعدل. فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فدائما الزواج وهذا صحيح، لكن يقولون من الآية الأخرى ولم تستطيع أن تعدلوا يؤولون من تأويل باطل. فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك من المنحرفين عن الجادة أما أن يستجيب بمثل هذا الحديث هذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة، فانتهى ما كان ركب من أكثر المسمى والرياء وثانيا عمل المسلمين أنا لماذا قدمت إلى الحريم ويستطيع غير سبيل المؤمنين لأن كثير من الدعاة اليوم لا يزنبون كثيرا حول الأسباب من الآية أن يرغبوا بالمسلمين متأثرين أو الأرض المخالف في الصلاة من العلم بينما هذه الآية نص طريق في ذلك السلف الصالح في مقدمة انتظار الصحابة بما معلوم نفسه ويتجول غير قاتل نحو ما بعد بما أن يذكر فقليل من الإنسان ليس عنده زوجة أو زوجة رحمة. إذا كيف يمكن أن نقول أنه دائم للزواج بأسباب واحدة وهو نفس الكلام والقيد المذكور هو لم تستطيع أن تعجبوا العجز الذي لا يمكن وهو العجز القلبي ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة ما قالت الزواج لكن نهاية أن يعلى كالمعلقة لا يزال زوج ولا يزال طيب. فلذلك هذا الاستدلال يعني ما كان مبتدعا ولا أيضا من مثال في كيف التغير والتغير بدون
كان السلام صلى الله عليه وسلم
من يجب من يجب
السلام عليكم. يمكن بعد ما في حاسس بحمام يعني يظهر نفسه علاقة حمام ويسمع
بس تقول يجوز أن يقول يجوز انت تقول ان يجوز ان تقول يجوز
المسألة والبر ما هو في المسألة اذا كان يجوز الله بارك فيك انا في طبعي بعض الوقت في جهاد لا بد في الجهاد لا بد في الجهاد لا
بد في الجهاد في الوقت في رعب كان البر في الجهاد لا بد في الجهاد
في وقت معين من مكان معين ما يتكلم عندنا هل يقال باستحبابه او بجوازه او يقال بغير جوازه
يختلف الكلام
لا يعلم له مخالف
شيء هل نقول هل هو عمل دنيوي ام يكتبه ان يكون من العباده فاذا كان دنيوي فلا اكيد ليس عباده وإذا كان إبراهيميا وكان من فقهاء الصحابة وليس له في مخالف فهو من قوم لا يفقه جلوسهم يعني بالشرطة أفضل بالشرطة طيب لا سبحانك الله هي النصيحة وكل النصيحة من أهم الأمور التي يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الإسلام حقا أن يعملوا بتذكير الناس وتعليمهم إنما هو الأمور التي يكاد المسلمين أن يبنوا بوقوع في مخالفة الشرع وهم لا يشعرون فمن هذه المسائل التي عمت بها البلوى ولا يكاد يخلو مسجد من مساجد الدنيا منها أنا ما تسقي البلاد كثيرا ولكني عندما تسقي عشرات البلاد فلم أجد في بلد أو في مسجد من تلك المساجد إلا ومخالفة الأمر لا أقول السنة مخالفة الأمر النبوي في كثير من أمور واقعا في تلك المساجد وهذا طبعا باب واسع جدا وإنما أريد أن أذكر واحدة منها أو اثنتين الأولى ربما انتبهتم لا يكاد الإمام ينتهي من قوله رب الضالين إلا تسمع بعض المخطبين يسابقونه بآمين وتسمعون آخرين يتأخرون قليلا على الإمام فسمعنا الصوتين أحدهما ناسٍ خارج ولم يتق الإمام والآخر متابع للإمام وهذا هو الذي يلزمه على كل مصلب أن يلتزمه ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا مثل قال إلى الضالين أمنوا لا إذا قال إلى الضالين قال آمين قولوا أنتم آمين الواقع اليوم هو خلاف هذا تماما في كل ما أكل الدنيا ما تسقي الدنيا في كل البلاد التي تسقيها في كل المساجد التي صليت فيها تجد هذه المسابقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في القاعدة العامة إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم فصل بعض التفاصيل فقال وكبر فكبر ولا حد لله يوجد يوم ما حد يقول الله أكبر قبل الإمام، وإنما الإمام يقول قبل مقتدي، كذلك ينبغي أن تقول آمين آمين بعد الإمام. تمام الحديث السابق، إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إلى هذا الحد اهتم الشارع الحكيم بتحقيق متابعة المقتدي للإمام، علما بأن القيام هو فرض فرض، لا واحد يستطيع أن يصلي قائما في فرض صلى قائما فالصلاة باطلة، لكن الإمام العاجز عن القيام إذا صلى قائما من أجل تحقيق المبدأ القاعدة وهي إنما جعل الإمام ليؤتم به يقول لك الشارع اقعد اجلس لا تخالف الإمام بقيامك، مع أن أنت إذا قمت تحقق قول الله وقوم لله قانتين، مع ذلك يقول لك رب العالمين على لسان نبي كريم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. على هذه القاعدة من تحقيق المتابعة والإعراض عن المسابقة قال من وافق تأمينه، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن على وزان إذا كبر، فمتى يكبر المقتدي؟ إما بعد ما يقول الإمام يعني مالك من القيادة أكبر مش ضروري، لكن المهم الضروري ما يسابق الإمام، الإمام يقول وأنت يقول بعد منه، أما هو لسه ما أخذ نفس، هو ما قال ولا الضالين بذل جمهور من خلفه بآمين، هذا خطأ مخالف للقاعدة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا حين ذاك آمين. هذه مخالفة مضطردة مع الأسف الشديد في كل المساجد، فأرجو الانتباه ولا تكونوا من العامة اللي أحيانا لسان قالهم فضلا عن لسان حالهم يقول لك أيها الناس اتبعوا الناس، لا، الصحيح أيها الناس اتبعوا سيد الناس، ليش اتبعوا الناس؟ أو لو كانوا لا عاقلين اتبعوا سيد الناس عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مكسب كبير وكبير جدا، مجرد ما أنت أيها المصلي تحبس نفسك تكبر عقلك مع قراءة إمامك، ولما تشوفه بدأ يقول آمين أن تقول في نواك آمين، تستحق بهذه المتابعة موافقة الملائكة الذين هم في السماء والملائكة الذين هم يصلون الصلاة في المساجد بيتين في بنزين في مثلع إلى آخر، هذا معروف الحديث الصحيح، فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا إخواننا، لو أن أحدنا عاش حياة نوح عليه السلام الذي عاش مش ألف إلا 50 عاما، لا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن هو عاش قبل ذلك، قبل أن نبدأ، قبل أن يوصل إليهم. لو عشنا حياة نوح عليه السلام ونحن فقط بمغفرة الله لكان الثمن بختا، لكان الثمن قليلا، ليه؟ مغفرة الله تدخلك الجنة راجوك بسلام بدون أي انتظار. فإذا مثل إطلال سهل وسمها تهبط نفتك وما تسابق إمامك بآمين في هذه الحالة يكون تابك تأمينك تأمين الملائكة غفر الله لك ذنوبك ما شاء الله. إذن جاهدوا أنفسكم واستحضروا قلوبكم وراء أذنتكم ولا تسابقوهم بشيء والمسابقة بشيء والحمد لله هو واقع إلا في هذه المسألة. أنا أعرف ذلك ربما يركع أبن الإمام ربما يشفع أبن الإمام لكن هؤلاء لكن مثلهم لجهدهم أولا ولقبلتهم ثانيا بخلاف مثلتنا كل المصلين مخالفون كل المصلين من كبير إلى صغير من طالب علم من جاهل كلهم يسبقون الإمام. لذلك فانتبهوا بارك الله فيكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى أهي من الأولى وعليكم السلام وبركاته. المسألة الأخرى هي أهي من الأولى لكنها على كل حال هي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن معشر أهل السنة وأتباع السلف الصالح والحمد لله هدينا إلى قسم كبير من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبخاصة ما يتعلق من هذا الهدي